وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أمر فحديثي إليكم حول سورة وهي أعظم ما أنزل الله تعالى، وتحتوي على لب شريعة الله جل في علا، على ما جاء في الإسلام وما أنزل الله تعالى على الأنبياء السابقين، فهي الأساس والأصل لما في القرآن والتوراة والإنجيل. وهذه السورة هي سورة الفاتحة، ولو أن العبد أراد أن يتكلم عن أسرار سورة الفاتحة ودقائقها والتفصيل التي فيها أحتاج إلى عدة من السنوات، العدد كبير من السنوات. وأنا لو أتكلم في بالي خاصة الكلية الفاتحة، فلا تستغربون من ذلك. فقد ألف الإمام ابن القيم في مدارج إياك نعبد وإياك نستعين ثلاث مجلدات فصل فيها فقط إياك نعبد وإياك نستعين، وحتى لا نتيه ولا نضيع في أسرار هذه السورة، أريد أن أنظم كلامي بكليات، فانطلق بكليات إلى بعض التفصيلات، وبعض هذه التفصيلات تحوي في الطريق على بعض الأسرار. سر قوة أم محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة، ولا يمكن لأعداء الله عز وجل أن يتغلبوا على هذه الأمة وهم يقرؤون سورة الفاتحة. فالفاتحة فيها بركات وخيرات كثيرات، وقد ثبت في الصحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه فكان في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تأخرت علي، قد كنت أصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما قرأت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أفضل صورة في القرآن؟ فإني أخبرك عنها قبل أن تخرج من النار. طرح النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يدور في نفس أبي سعيد، ومن هو أمثال أبي سعيد من أمثالنا جميعا إن شاء الله، يبحثون عن السؤال من تطلبها في القرآن. يقول أبو سعيد المعلى: أهم النبي أن يخرج من المسجد قد أخذ بيده، قد فقلت يا رسول الله أرشدني إلى أفضل سورة في القرآن، قد أخبرتني أنك ستخبرني عنها، قل لا تخرج من المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المسجد، قال: هي فاتحة الكتاب، هي فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب وأسماء هذه الصورة والكلام عليها طويل، يحتاج إلى بسط ويحتاج إلى محاضرة ومحاضرتين على أسماء الصور. لكن أنا أريد أن نحصر بحثنا في مسألة مهمة. ما جينا إلى بيت الله إلا وكلنا نريد هداية الله، أن نرزق الله عز وجل الهداية. والهداية قسمان: هداية إلى الطريق، وهداية في الطريق. هداية إلى الطريق وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهداية الطريق. الفاتحة هي هداية الطريق وليس هداية إلى الطريق. هذا فرق عظيم جدا وأمر مهم جدا في هداية الإسلام لدين الله الحق، وفي هداية في أثناء الطريق. فالذي يقرأ الفاتحة هو مهدي إلى الطريق، ولكنه يحتاج إلى الهداية في الطريق، ويعلم أن دين الله الحق وأن الإسلام، ولكن كيف يسلك الهداية؟ وأسرار المسلمين في الفاتحة موضوع الهداية، عجيبة الهداية في الفاتحة. لو حتى أنال شيئا من غرضي أو جمع همي علي أحتاج إلى أسباب عدة أسئلة. ما هي أسباب الهداية الفاتحة؟ كيف تكون مهديا في الطريق؟ ما هي أسباب الهداية؟ وهذه تحتاج إلى شيء تفصيل، وهذا الذي سأعالجه بإذن الله تعالى. نحتاج نسأل سؤال آخر: الهداية تقتضي أن يكون العبد مؤمنا؟ ولذا سورة الفاتحة، إذا فهمنا أن الفاتحة هداية الطريق، سورة الفاتحة تحتوي على أركان الإيمان. أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تحتاج إلى تأمل ولتلمس كيف تكون هذه الأركان موجودة في صورة الفاتحة. الفاتحة أساس، يستحيل أن يبنى أساس على غير أركان الإيمان. فأقول مجيبا على سؤال: ما هي أسباب الهداية في سورة الفاتحة؟ فأجيب على هذا السؤال استعينا بالله سبحانه وتعالى. وإذا الكلام ما وفى في درسنا هذا، فلعل الله عز وجل يسر في مجلس ثاني، وإذا ما وفى ثالث، وإذا ما وفى رابع، وإذا ما وفى خامس. فأظن أن الأمر يحتاج أكثر من خمس لجان في حول هذه الجزء. والتوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. أبدأ أقول مقررا مفصلا المحاور الرئيسة لسورة الفاتحة. سورة الفاتحة فيها أربع محاور، وهذه المحاور متداخلة متشابكة، كل منها آخر بعناق الآخر، فلا تصل إلى المحور الثاني حتى تتحقق بالأول، ولا تصل إلى المحور الثالث حتى تتحقق بالثاني، ولا تصل إلى المحور الرابع حتى تتحقق بالمحور الثاني. فسورة الفاتحة مدارها على أربعة أمور، وهذه الأربعة أمور العبد يبدأ سائلا ربه لذلك، يبدأ من المرحلة الأولى وينتهي بالمرحلة الأخيرة، والمرحلة الأخيرة هي تمام البداية. وهذا التمام سبقه قوم على رأسهم النبيون والصحابة والصديقون والشهداء والصادقون، وأرجو الله تعالى أن نبشر معهم وأن نكون في زمرتهم. يبدأ الخير بالمؤمن بأول مقام وهو الحمد، وكما تعلمون سورة الفاتحة سميت بالحمد، سورة الحمد. ثم من الحمد تنتقل إلى مقام العبادة، ثم من مقام العبادة تنتقل إلى مقام الهداية، ثم من مقام الهداية تنتقل إلى مقام النعمة. فإذا أنعم الله عليك فأنت قد وفقت إلى الخير كله. يبدأ العبد في طريقه إلى الله عز وجل بمقام الحمد، والحمد أن تثني على الله لأنه فقط هو وحده المستحق للثناء. ذلك لأن الله جل في علاه متصف بصفات الجمال والكمال. أنت تثني على الله لأن الله جل في علاه متصف بصفات الكمال والجلال والجمال، ولا يستحق أحد الثناء إلا هو سبحانه وتعالى. والعرب تفرق بين الشكر والحمد، وأنت تحمد ربك والحمد أكمل من الشكر. الشكر تقدم مقابل إحسان وصل إليك من فلان فتشكره، أما الحمد فأنت تنهج لسانك بحمد الله جل في علاه، وهذا المقام لا يستحقه أحد إلا هو، لأنه هو فقط المتصف بصفات الجلال والجمال والكمال، لا يلحقه شيء ولا عيب. أما غيره ففيه شيء وفيه عيب، وهو ليس على هذا الحال من الكمال والجلال والجمال. الحمد لله طبعا مخاطب كثر في كلام السابقين العلماء يقولون الحمد، يقولون الحمد الألف واللام الحمد للاستغراق. شو يعني الاستغراق؟
كل الحمد
تشمل المكان كله، الأرض والسماء له الحمد في الأرض والسماء، وتشمل الزمان كله له الحمد في الأولى والآخرة. هذا المعنى الاستغراق، الحمد كله أوله وآخره في الأرض والسماء. أهل الأرض وأهل السماء يحمدون الله جل وعلا، نحمد المرأة والتعبانين والفجر والفساق والمعاصي، لا حساب لها، لا قيمة لها. القيمة الحقيقية لأهل الحمد، قالوا الحمد لله، لا في لله، لا اختصاص. يعني الحمد مختص بالله دون سواه. الحمد الألف واللام في الحمد للاستغراق، ولله لله تفيد الاختصاص، لا اختصاص. ما معنى لام الاختصاص؟ يعني هو مختص به دون سواه. الحمد لله. أسألكم اليوم أفضل الذكر، أفضل الذكر ذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ثم بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الاستغفار. وهذا الذكر ما مشاغل، وينبغي للعبد أن يعرف حاجته فيشرب منه ما يعينه على السير في الطريق إلى الله تعالى. فبعض الناس العصاة الغافلون يحتاجون للاستغفار والإكثار من الاستغفار، بعض الناس ذاكرون قليلون غفلة، وقدر من الناس أن يكون هكذا. هذا يحتاج إلى التهديد والتسبيح والتهديد. لطيف ما يذكر في هذا الباب أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله سئل أيهما أحسن الاستغفار والتسبيح والتهديد، فأجاب على الفور. والعلماء لهم قريحة، وقريحتهم سلام. فقال الاستغفار صابون العصاة، والتسبيح والتهديد والتهديد طيب الطائعين. وبعض الناس تصور، وبعض الناس يحتاج طيب، واحد عنده نجاسة على يديه طيب واحد وعلى يديه نجاسة. علماء ما يقولون في قواعدهم تخلي قبل التحلية، خلي نفسك من النجاسة ثم خلي نفسك بطيب. الاستغفار هو مقام عالي في بداية طريقه، يكثر من الاستغفار. قال العلماء أفضل الكلام على الإطلاق في الحياة الدنيا لا إله إلا الله، وبها الإنسان يعصم نفسه وماله وعرضه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لوضعت في كفة، ووضعت أعماله كلها في كفة، فكفة لا إله إلا الله ترجع بالأعمال كلها. هذا في الحياة الدنيا. أما مجرد ما تخرج من البدن يتغير مخطط. أفضل كلمة يقولها، أفضل كلمة للعبد بعد وفاته هي الحمد لله رب العالمين. أحسن من لا إله إلا الله. بعد أن يموت خلاص الآن هو صدق أنه مؤمن. فمقام الحمد مقام عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة لا يفتحها إلا الحامدون. أصحاب مقام الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ميزه وفضله على جميع الأنبياء بمقام الحمد. فالنبي أفضل بجميع الخلق فأعطاه الناس مقام الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في سنن ابن ماجه لما العبد يقول الحمد لله ملك يأخذها ويصعد بها إلى الله. فيقول الملك لله جل في علاه: يا رب إن فلانا حملك. قال الحمد لله. فالملك ما يجد له، ما يجد لهذه الكلمة أجرا عنده، ولا يجوز أن يكتب أن يؤمنها، ولا يجوز أن يكتب شيئا من عندي. فليس له إلا أن يسأل الله جل في علاه. فيقول: يا رب إن عبدك حملك. الله جل وعلا يقول له: اكتبها كما قال وأنا أجازيه بها يوم القيامة. هذا الجزاء ليس لك، هذا جزاء عندي. فدائما نقول عبارة وردها أظن الله من الجزاء الرقيق وترى الجمعة الماضية عبارة عليمة ومهمة جدا ولا يتبعها إلا أصحاب القدر. يقولون: الحمد بين الأذكار كالصبر بين الأخلاق، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحمد بين الأذكار كالصبر بين الأخلاق كالصوم بين العبادات. صوني وانا اجزي به كما قضى عز وجل. وقال اخونا ابو احمد كلمه بليغه سجد استقبلها جيدا. قال لا يعرف هذه الاشياء الحمد والصوم لا يعرف اجرها على وجه التفصيل والكمال لا نبي مرسل ولا ملك منزل. لا الملائكة ولا الأنبياء يعرفونها. نعم، لماذا لا يعلم؟ وكذلك الملائكة لأن أمرها عند الله عز وجل. يعني مع الفارق الكبير. الواحد الكريم عنده أموال كثيرة ويبني بناء وعنده رمان. ودخل فشاف الرمان أعجبه والد الرمان أحبه. فقال المسؤول عن الورش والعمل قال فلان ما الحاسب؟ قال استوعب. فلان ما الحاسب؟ استوعب. أحب هذا الرجل فأراد أن يكرمه. فهل يكون هذا الإنسان كسائر الرمان أم أنه مختص دون سواه؟ إلا شيء كان مختص دون سواه. فكيف إذا كان المجازي هو الله جل في علاه؟ لذا لما نصلي صلاة الجنازة أهل العلم يقولون يقرأ دعاء الاستفتاح صلاة الجنازة. فأحب شيء يسمعه الميت طبعا الميت يبقى على صلاة مع الناس وهو ميت. وآخر ما يسمع من أحوال الدنيا قرع نعال مشيعين أن يدفنوه الذين يمشون بدفن الميت قرع نعالهم وهم راجعون ينتهي عن الدنيا. علمه الدنيا ينتهي لكن قبل ذلك له صلاة. وأحب شيء للميت بعد أن يموت يسمع أول كلمة يقولها المصلون وهم يصلون عليه أول كلمة يقولونها إيش؟
الحمد لله
الحمد لله. هذه كلمة جدا تفرح الميت. ففي الآخرة مقام الحمد فيه هو خير المقامات. ولذا الله جل في علاه خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مميزه بين جميع الانبياء بمقام الحمد. والجنه حرام واول من يقع من باب الجنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمادون. شو هذا الحمادون؟ الحمد ليس الصوره، الصوره الحقيقه. الحمد العبد يعلم ان الذي كتبه الله له فيه خير كثير. ان جعله صحيحا او جعله مريضا او جعله رئيسا او جعله مرؤوسا. ان جعله يعني ينعم بالدنيا وبسيراتها وان حرمه الله تعالى من ذلك فهو حامل لله جل في علاه كل امر. ممكن واحد فقير مش حامل ما اقدره. وممكن واحد الله أداه حامل ما أخره. فليس الحمد إلا صورة هيئة نفسية قلبية وسبب خاص بين العبد والرب. وليس علامة لا بغنى ولا علامة لفطر. إذا وجد في أولاد مر لنا في سورة فصال للنبيين سليمان آتاه الله ملكا عظيما وأيوب ابتلاه الله تعالى بنفسه بمرضه في بدنه بزوجه بأولاده. وقال الله عن كل منهما عن سليمان وعن أيوب قال الله عن كل منهما نعم العبد إنه أواب. هذا نعم العبد وهذا نعم. إذا العلماء يقولون لا مفاضلة بين الغني وبين الفقير. العبرة بالغني والفقير أن يكون أوابا. أن يكون أوابا. يعني مخطئ من قال الفقر أحسن من الغنى. ومخطئ من قال إن الغنى أحسن من الفقر. والصواب نعم العبد إنه أواب. وهذه صفة مشتركة بين أن الأنبياء أكثرهم ملكا وبين أشدهم ابتلاء، بين سليمان عليه السلام وبين أيوب عليه، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالحمد يبدأ الإنسان في العلاقة بينه وبين الله تبدأ بالحمد. فأول مقام في سورة الفاتحة أن يقول العبد الحمد لله، بجانب الاختصاص وبين فلان الحمد والاستغراق، تشمل تستغرق زمان كله المكان كله، وأن كلك في ظاهرك وباطنك تلهج لأن تحمد الله سبحانه مهما كان عملك. يعني لو قال الإنسان الشكر لله، تريد أن يعني تريد أن تسد خيرا أزداه لك المنعم فهو الله. لكن احنا نقول الحمد لله، من الذي يقول الحمد لله؟ الغني يقول الحمد لله، والفقير الحمد لله، الرئيس الحمد لله، والمرؤوس الحمد لله، كل الخلق يقول الحمد لله. الناس سبحان الله لما تحب تفاوت بها. السبب مهم ان يقتل عنه اصيب بمقتل، وسيظهر لنا هذا في عقلي إن أسعفنا الوقت أو فيما بعد. الحمد لله رب العالمين. الإنسان من يحمد؟ من يحب؟ الحمد والحب بينهما صلة وثيقة. الحمد هو ثناء خاص متجرد عن العطاء، متجرد عن كسب العبد. العبد كيفما كان يحمد الله، والداعش على حمد الله عز وجل إنما هو حبه له. وما دام الحمد بالاستغراق لله وأن لله بالاختصاص، هذا يستلزم أصل وهو سر من أسرار العبادة، وهو أن يكون الله أحب للعبد من كل شيء. أن يكون الله أحب للعبد من كل شيء. فتش ما هي معاييره، اسأل نفسك الخلوة، أنا تعرفت على ناس كثر في حياتي، من أحب الناس إليك؟ في من نظرت إليه؟ ومن تقل سؤالك؟ من أحب الناس إليك فيما بلغت من أخبار؟ من قصص وحكايات وقصص الأنبياء، من أحب الخلق إليك؟ ثم سأل نفسك سؤالا ثالثا، هل هذا الحب في هذا المخلوق يوازي حب الله؟ هل هو مضاد لحب الله؟ أم أن حبي له هو فرع عن حب الله؟ فإن كان حبك إياه فرع عن حب الله فاحمد الله. أنت ميزان الحب والبغض في قلبك صحيح، وإذا كان مضاد لحب الله فهذا مصيبة. يعني خلينا نضرب أمثلة كلام المضارب، يعني بعض الناس يقول أنا أحب فلان، يسمي شخصا، ما هي معاييره بك إياه؟ بعض الناس قال الله يرسل إليك، أنا أحب الناس لا فأحسن إليك، فأقول يقول أنا أحب الناس إليك فلان ليش؟ قال لي ستاني هذا يبيك للتمام قال فلان أحبه لصفاتي ما أعرف عنه إلا أنه فاضل وعالم فاضل اذكر بكل بعض الناس يقول أنا أحب الناس إليك فوشي أو امرأة فلانية وهذا حاصل وقد تكون امرأة فلانية بحلال أو تكون بحرام الإنسان كل الوقت بشر قال أنا أحب الخط إليك فرب الناس عيار الحب الإحسان إليك وبعض الناس عيار الحب كمال من تحب وبعض الناس جمال من تحب أنا أحب الجمال أنا فلان أحب إليك لأن الجمال عندي هو مقدم على كل شيء ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أمته لصيانة مقابلهم وأن يكون الله عز وجل هو أكثر من تحب قال النبي صلى الله عليه وسلم وجه في فئة من الناس فضلهم فقال إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يا رب يا رب أكلنا بأن نرى وجهك وأن ننعم بهويتك يا رب فأعظم نعيمة أهل الجنة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث صحيح الرومي أعظم نعيمة أهل الجنة رؤية الله ما يوجد نعيم أهل الجنة كنعيمهم في رؤية الله فقولك الحمد لله رب العالمين المراد منه أن يكون الله أحب إليك بكل شيء ومن كان الله ورسوله أحب إليه بكل شيء ذاق طعم الإيمان الإيمان له حلاوة وهذه الحلاوة لا يذوقها إلا من كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه بكل شيء. انتبه قوله الحمد لله رب العالمين المراد منه إيش؟
حب الله.
المراد منه أن يكون الله أحب إليك بكل شيء. خذها فائدة مهمة أنت من تمدح من تحب من تلوم من تلوم مستحيل انسان تمدحه وتطلبه الانسان لا يمدح الا من يحب ولا يلوم الا من يلوم لذا العبد لما يقول الحمد لله رب العالمين هذا تفصيل حاصل فيه مدح من الرب للعبد وفيه حب من العبد للرب سبحانه وتعالى هذا المقام الاول حول الحمد لله رب العالمين فمن استكمل مقام الحمد وقلنا مقام الحمد هو المقام الاول بالنسبه لمن بالنسبة للإنسان في دار الآخرة وقلنا كلمة الحمد لله أحسن من لا إله إلا الله في الآخرة وكلمة لا إله إلا الله في الدنيا أحسن من الحمد لله في الآخرة إذا الإنسان أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم أهل الجنان لما يدخل الإنسان الجنة تأمل طبعا الجنة خلود بلا موت والجنة كلما مضى زمن ازداد النعيم ما في روتين الجنة ازداد نعيم عن الجنة كلما مضى زمن وأهل الجنة يتقلبون احفظ هذا إن شاء الله كل يكون عن الجنة الله لا يسر اجعله في سويداء قلبك فأهل الجنة هم في الجنة يتقلبون ماذا يقولون ماذا يقولون؟ كلما مضى زمن زاد النعيم، كلما مضى زمن زاد النعيم. فأخبرنا الله تعالى عنهم بقوله سبحانه قال وآخر دعواهم
الحمد لله
رب العالمين. وآخر دعواهم كيف يطلبون ماذا يقولون؟ فآخر دعواهم الجنة أن يقولوا الحمد لله رب العالمين، ما يجدون غير هذه الكلمة. وإذا من هذه الآية قال أهل العلم الحمد أحسن لا إله إلا الله. الحمد لله الجنة ما يجدون إلا نقول الحمد لله رب العالمين. أن تقول الحمد لله رب العالمين ليس تكليفا. الصلاة الحمد لله رب العالمين آية من الفاتحة أو أن تقرأها في كل صلاة من الصلوات تقول صلاتك قد مكلف أن تقولها، لكن لا في الجنة شيء آخر وفي تكليف. الجنة دار بعيد وليس دار تكليف. فأهل الجنة يقولون ما أخذ أعضاؤهم من الحمد لله رب العالمين سر بينهم وبين الله جل وعلا. فأهل الجنة آخر كلامهم لا إله. الآن قلنا مقامات تأخذ بعض هذا رقاب بعض، تبدأ بالحمد لله رب العالمين بالحمد، وبعد الحمد العبادة، احفظ هذه العبادة. كل عابد حامد، وليس كل حامد عابد، كل عابد حامد وليس كل حامد عابدا. فانتقلنا من مقام الحمد الى مقام العباده، وهذا مصدر من مطالب سوره الفاتحه. ما هي العباده؟ العبادة الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها. العبادة الطير، والطير له بدن
رأس
وله جناح. العبادة الطير، بدن الطير في العبادة هو المحبة. الجناحين جناح رجاء ترجو الحصول، وجناح خوف تخاف الله عز وجل. العبادة لها ثلاثة أركان، وهذه الأركان الثلاثة لا بد أن تكون مجتمعة، لا يجوز أن تتخلف واحد من الثلاثة. الأركان الثلاثة العبادة، أولا المحبة، وثانيا الرجاء، وثالثا الإيش؟ الخوف. هذه أركان ثلاثة العبادة، وهذا مذهب أهل الحق في مذاهب منحرفة وكثيرة قديمة حديثة وستبقى ممتدة إلى قيام الساعة في حول العبادة. في مذهب قوم فقط يعبدون الله بالخوف، مذهب مقارب يعبدون الله بالرجاء، مذهب يعبدون الله بالمحبة دون خوف. هذه المذاهب منحرفة، هذه المذاهب موجودة قديمة وموجودة بيننا الآن وموجودة إلى قيام الساعة. فأنت حتى تكون على الصراط المستقيم تطبق عملك وعبادتك بقواعد صحيحة، طبعا فاتحة كلها قواعد، تربطها بالقواعد الصحيحة لابد أن تفهم أن عبادتك محبة ورجاء وإيش؟
وخوف.
وخوف. العبادة محبة ورجاء وخوف. إذا اشترع في قلب العبد المحبة والرجاء والخوف قاعدة مثل ثلاث قواعد، لا بد أن تظهر على جوارحك العبادة الصحيحة لله سبحانه وتعالى. إذا تخلفت العبادة وقصرت في أوامر الله فإن خلل إما في المحبة في نصها وفي مصيبة
كميتها
أو
كمية
في مقدارها أو خلل في أصل الرجاء أو في مقداره أو خلل في أصل الخوف أو مقدار. وهذه قاعدة لا بد أن تكون. بعض العباد عندهم المحبة ودا وإنشاء وأطلب لكم موري بما رجل عنده زوجة ويضعه المثال في جماله فهي ما أخذ هذا الزوج في
جلدها حلاوتها
وطلباتها وعمل ولا يستطيع أن يعصي
لها أمر
أطلبا بسبب شدة جماله مسؤول. بعض الناس مع الله يعبد الله فقط منه ويزن في الجنة وأتباعي في الجنة مش بس في الجنة أنا وأتباعي في الجنة ويخترع له في العبدين أو الكلمات قراءهم تجد فيهم بيت نحو بيت غرص نحو مثل سيد الشيخ تجاني الشخص الأول في المدرسة الفرنسية وين ما رحت في بلد سلعة فرنسا تجاري ولد الشيخ التجاري أحمد ومحمد رجل أحمد تزوج امرأة فرنسية جنرال كبير في الجيش الفرنسي وكانت تحكم الطريقة التجارية كانت جميلة وتحرشت بها حتى تزوجها وحصلت عقد النكاح بينهم نكاحها نكاح شرعي بس كانت هي تدير طريقة وبقيت على نصران كثيرة طبعا فرنسا من أي طرق النصارى
كاثوليك
كاثوليك
أشد الناس
أشد نصارى أشد دولة معاناة الإسلام
فرنسا
هذا هو معروف هذا هو المسؤولات اليوم عن المراجعة الإسلامية في باريس بسبب الرجال تعمل مقابلة تبرر بعض المساجد تصدر الرجال مع النساء هذا هو هذا الصالح نرجع المحبة
سببها
نرجع الموضوع فهذا تحديد الزوجة فبعض الناس يريد الله ويؤمن أتباعه أنه أنا الله أحب الناس عندي والله جل وعلا أنا أعبده بالمحبة والله أحب عندي وأنا بقصر في العبادة لكني أنا هو أحب الناس عندي سبحانه وتعالى فلا يعبد الله إلا بالمحبة لا يعبد الرجال خوفا وبالتالي ينتهي كل المحارب تحت شعار أنا الله حبيبي
بحب الله
ومش بس الله حبيبي اليوم طلع شيء اسمه بيت إيراني وكنا أخاف منه والله الذي لا إله إلا هو لما سمعت بالبيت الإيراني ما كانت ليالي ما أنا إلا قليل مؤامرة كبيرة عن بيت إيراني على الشهادة العالمية على الدين كله ما هو بيت إبراهيم والبيت إبراهيم يقيم في الإمارات تعلمون باسم رهيب فكره المحبه عباده المحبه بس ايش انت يا مسلم تحب الله وانت يا مؤمن تحب الله وانت يا اخوان تحب الله الله مش معك كله بل ليش مثل فيه كلكم كلكم ربنا سبحانه وتعالى ولذا نحن نعمل بيت كل بيت في كنيسه وفي كنيس وفي مسجد والكل بيت الله جل في علاه والله في وسط الناس كلهم في الاديان كلها بالمحبه وكان الزوج واعلن هذا الاضطراب الذي في العهد الاول هو ينشر الديانه الابراهيميه وليس ابراهيم الله جل في علاه يبعد عنا الشر
والشر شر ترامب
وما كان في الجواب بل هو مكر وكفر فالله عز وجل يسر لي ان اكتب كتابا عن الاسم الابراهيمي فكتبته في ثلاث مجلدات ودرست البيت الابراهيمي دراسه من جذور الجذور ووجدت حقيقه هذه الدعوه وكيف كانت كيف وقفت الى اخره فما الفضل دائما ثابت عن البشر وعن كل الاشياء والله اكرمنا بالصله الوثيقة وهذه سرعة من أسرار فاتحة والأسبوع إذن عنها إنه الله جل في علاه أكرمنا بالصلة وثيقة بأبينا إبراهيم والله قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتبع ملة إبراهيم من أخطر الصباح والمساء أصبحنا وصلنا بكل الله على ملة أبينا إبراهيم فإبراهيم عليه السلام التوراة محرمة ليس لها ذكر ليس له ذكر في مكة الله عز وجل في البقرة وغيرها من الصور قول إبراهيم الله عز وجل فيها أن مكة مكرمة وشاهد إبراهيم عليه السلام ويرفع إبراهيم
قواعد من البيت
قواعد
ويرفع إبراهيم قواعد من البيت
قواعد يعني البيت موجود قبله ورفعت قواعد ما أسس القواعد البيت موجود زمن آدم عليه السلام البيت موجود زمن آدم إبراهيم رفع قواعد بمعنى أن الأديان كلها واحدة بدون تحريف وأنهم كلهم إن الدين عند الله الإسلام وأن كل الأديان يقولون لا إله إلا الله لا يعبدون غير الله اما ان يدخل تحريف جمهور وان عيسى ابن الله والعزير ابن الله ويدعى هذه دين الله هذه مصيبه خلاصه العباده قائمه على ايش؟ على ثلاثه الركن الاول
المحبه
والركن الثاني الرجاء والركن الثالث
خوف
طب وين أخذ هذا الكلام؟ سأمل معي الآن حتى ما أقوم أطول عليكم الكلام سأمل معي ما قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين طيب الحمد لله رب العالمين محبة تحمد أنك تحمد الحمد لله الرحمن الرحيم لكن الحمد إن علمتنا نثني عليك وأن نذكر أول اسم لك الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرجاء مالك يوم الدين
حساب عذاب
فإذا قلت هذه الآيات الثلاثة تستحق أن تقول بعدها إياك نعبد. إذا قلت هذه الآيات الثلاثة فحققت المحبة وحققت الرجاء وحققت الخوف. إيش الباب؟ تقول إياك نعبد. متى تكون عابدا؟ بمحبة لله والرجاء لله والخوف لله جل وعلا. فالمحبة والرجاء والخوف هي أركان العبادة. طيب سؤال آخر مهم، هل كل عابد مهتدي؟ هل كل عابد حامد؟ لا. قلنا كل عابد حامد. هل كل حامد عابد؟ لا. ليس كل حامد عابدا، لكن كل عابد حامد. طيب هل كل مهتدي عابد؟ نعم. هل كل عابد مهتدي؟
لا.
العبادة في الحقيقة التي يحبها الله هذا الناس ليس كلهم يعبدون بعض الشيء. قالوا العبارة موجودة في كتب السابقين، أو أقولها حتى أوسع المجال، وقد أكرهها تماما، لكن لعلها يعني توسع المجال ومرة على مرة سنفهم الأمور على وجه أعمق وأدق. قالوا من عبد الله بالخوف فهو خارجي. الخوارج ما يعرفون الا التكفير والا التخويف، ما يعرفون. من عبد الله بالخوف فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط قال فهو مرجئ. شو مرجئ؟ قالوا إيمان الأنبياء وإيمان الملائكة وإيمان العصاة واحد المرجئ. قالوا من فعل معصية فهذه لا تضر إيمانه شيئا، هذا هو المرجئ. أهل السنة يقولون المعصية ليست كفرا لقول الخوارج. وضوع الإيمان نعم، الإيمان يزيد وينقص، يزيد الطاعات وينقص بالمعاصي، والمعاصي بريد يقد يوصل المسلم، ليس كفرا وليس إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء كإيمان العصاة، ليس سواء. فالمعصية لا تكفر كما ترى الخوارج. والعبارة مرة أخرى يقولون من عبد الله بالخوف فهو خارج، من عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، من عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة فهو صديق. مثل اليهود قال الله كما أخبرنا عن كتب البقرة، قال إذا دخلنا النار فمثل النار فإذا معبد عبد مسكين تكلم مع رب عز وجل يقول إذا دخلت النار بس هي معبد. هذا مش بالتراضي بالمحبة،
ونحن ابن الله وحباؤه.
فبعض الناس يتركوا الصلاة، بعض المشايخ جالس جاءوا الصلاة أخبرني بعض المدرسين حول المدينة، قال كنت في إفريقيا وهو فريق الأصل، قال كنت في إفريقيا وكنت صاحب فريق، كنت نائب. فلما يأذن الأذان الشيخ يقول لنا حتى يميز نفسه بميزة عن السائر، قال فرضوا وصلوا. طبعاً يا شيخ قال أنا أتوضأ بالماء الغريب وأصلي في المنبر. الماء ما فيه ما تعود شخصوكم تعود أنا بتوضأ بالماء الغريب ما فيه وما جالس أنتم تعودي جالس
بس أنا بمكة
أصلاكم رأيين بجالس أنا في مكة وصلي في مكة. فهذا الشيء يقول لي عبارة جميلة يقول لي يقول أنا كنا مجانين ويقول كنا مجانين فربنا في فريق يوم أصر بس في مكة بس وقت لي كيف من أي لماذا لم نقول له هذا إحنا هنا في وقت عصر صلي العصر وفي مكة وقتين بعد ما في صلاة في مكة أصلا في الوقت هذا وقت العصر ما في مكة صلاة أصلا قد ما أحد منا انتبه لهذا الأمر قد لم انتبه لهذا التفاوت بكل الطريقة لما قال معنا غير أساس قال معنا غير أساس فأمامنا زنادقة زنديق لأن مصلحة في دنيا أن تكون شيخ بشدة يعني وبعض الناس الصلاة جزء بعد عافية إذا سيطر على كل أتباع قبل ما يزوج الشيخ جاء ليس لكي شو يعني حرام يزوجوا إياها حتى يعطى عليه حتى يعطى عليه لازم الشيخ يعرف كل أحوال المريدين تزوج انت انت تتخطب لعله ضاعها في المنام كانت لها منزلة عند الله وهذه المنزلة تفوت يعني تفوت هذا الولد في هذا الأب فلازم يعرف الشيخ لازم يعرف الشيخ بل بصل الحال بعض النساء بعض الناس يتضرك بمن الرجل فنوعك من يجي حتى يضطي له ابنته وتجد لا أول له ولا آخر مع مصابع الاستعمار مع النفس في موضوع الطوم ولا عديده من دنيا واحترام ولا آخرين وهذا به للأسف انتشر بيها فرنسا ذهبت إلى أفريقيا في إخوان المسلمين في نيجيريا أكثر من 80% تجاري أكثر من 80% تجاري التجاري وضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أربع أسطر قد من قال هذه الأربع أسطر صلى الله عليه وسلم فأخذ ثواب قراءة 6000 جمعة اقرأ أربع أسطر شو تكون قراءة المطوعة تماما مثل هذا الشيعة الشيعة بيقولوا إن جاء الأردن وضوء في جهة الطيار أو جهة الطيار أحسن 70 إنجا ليش هو عن ليش هو عن مكة؟ ليش هو عن مكة وحش؟ أنا والله روح فضل وغير لجهة الطيار رضي الله تعالى وطشت الضر سبع مرات وأحسن 70 إنجا ليش هو عن مكة؟ هذا دجل وكذب هذا دجل وكذب فالدجل والخرافة هي صوت فتح تحديد كل شهر صوت فاتحة تجرد حبا وتجرد خوفا وتجرد رجاء بالله وليس لي أحد سيطر عليك لا في حب ولا في رجاء ولا في خوف تجرد كل شيء نازل في فلان صوت فاتحة بها من الأسباب الله عز وجل بها أخيرا وأنا أعلم أني طولت وحتى أكمل إن شاء الله أسباب الهلاية بصورة الفاتحة وأسباب الهلاية بصورة الفاتحة سبعة نحن عرفنا الآن ثلاثة من السبعة نحن قلنا تبعوا قلنا كل مبتدي عابد وليس كل عابد مبتدي بعض العباد يتعبون ولا ينالون شيء وهذا مذكور في القرآن الأساتحة بالغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارها وجوه خاشعة والأبكان رافع ساجد قائم واقف يصلي قال الله عز وجل خاشع وجوه يومئذ خاشعة عاملة ومن العمل تعبان ناصبة تتعب عاملة ناصبة وجوه خاشعة عاملة البدن عامل يتعب ناصبة والبدن
نار
تصلى نارا حامية. هذه عبادة لهم هداية، هذه عبادة لهم هداية. احنا قلنا عبارة مهمة خطأ، ليس كل عابد مهديا وكل مهديا عابدا، عابد مهديا. إذا أسباب سنون الآن لو الذي يريد أن أريد للعالم في تفسير صوت الفاتحة أسباب الإسلام. أسباب الهداية هي أركان العبادة الثلاثة الأولى، لكن بقيت أربعة. قل بقيت أربعة هي مأخوذة من تجميد الآية من تجميد صوت الفاتحة. سنتكلم عنها بإذن الله تعالى غدا، لكن الذي أريد أن أقوله الآن حتى يعني نفهم الأمور بشكل يعني مهم، ويلزمنا كلنا صغار، صغير منا سيكبر والكبير منا سيغادر هذه الحياة، فنحن نحتاج أن نسأل سؤالا مهما جدا وهو موضوع الخوف والرجاء. أيهما الأغلب، الخوف والرجاء؟ من يقدم الخوف وضرب؟ هذه مسألة. فعلماء يفصلون ويقولون الآتي: الله ما أرسل رسولا للأمة لأقوامهم إلا ليعبدوا الله. إذا قال الله عز وجل: ما يقال لك شبها، ما يقال لك إلا كما قيل للرسل من قبلك، إن ربك ذو مغفرة وذو عقاب شديد. كل رسل جاءوا لأقوامهم وقالوا لأقوامهم إن ربك ذو مغفرة وإن ربك ذو عقاب أليم، ذو عقاب شديد. بالعبادي الله محمدا صلى الله عليه وسلم بكثب أمتي، نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله ذو رحمة والله ذو عقاب. إذا العبد في هذه الحياة لا يمكن إلا أن يبقى الخوف والرجاء يتنازع قلبه، والعبد المؤمن الصادق والرضا يكون وياكم الصادقين تهب على قلبه هبات كانه من اهل الجنه، يشعر ان رحمه الله قريبا وكانه من اهل الجنه، وتهب على قلبه هبات يشعر انه من اهل النار. المؤمن لا بد يعبد الله حتى يظهر في صريحه للعبادة، فممكن حالات تغلب الخوف وحالات تغلب الرجل. إذا عمر قال مقولة جميلة عن إسلامه مقولة جميلة، قالوا ما لم نبنى بالسماء، سمعنا اليوم منادنا بالسماء. قال يا أهل الأرض كلكم في الجنة إلا واحد في النار. قال خشيت ولا أكونه. قال ولماذا نبنى بالسماء يا أهل الأرض كلكم في النار إلا واحد. قال طبعت أن أكون أنا أغير واحد أطمع في الحال دخول الجنة، واحد كلهم في النار في الجنة إلا واحد النار أخشى أن أكون. فالمؤمن الصادق افحص نفسه، افحص نفسه، هذا ميزان ثقيل ثقيل وثقيل للغاية. كيف ميزان الذهب؟ يعني طن غرام وزنه، هذا ميزان جدا. انظر الحال، اذا حالك بترصد في اوقات تكون انا هادي واعوذ بالله من خلال في النار، لما تستشعر عبادات الصادقين والصالحين كل انفسهم، فتشعر انك هادي وتمر عليك ايام اخرى تشعر انك مطمئن وان رحمه الله قريب قريبه منك تحت منك انت على خير. فالمؤمن لا بد له من خوف ومن رجاء، ومقدار الخوف والرجاء بمقدار تعلق القلب بالمحبة لله جل في علاه. ثمن الأصل في العبد في عبادته لربه أن تسوقهم من هذا، لا الخوف ولا الرجاء، لكن الخوف والرجاء يثبتهم. والأصل في العبادة أن تسوقه إيش؟ محبة لله. اسمعني، تأخذ قول الله عز وجل لما خبر قول الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فإذا فرغت فانصرف. إذا فرغت من العبادة شوف انصرف،
أتعب.
إذا فرغت من العبادة تعرف عبادة أخرى. شو يعني؟ الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه محبة. الذي يعبد الله بالمحبة لا ينتظر. كل يعبد الله عشان لا أجير أو منظر. الأجير يشتغل مقابل عمل، مقابل مال، مقابل أجر، يتعب. لو كان مقابل أجر يتعب ولا منظر. مقابل الكراهة، الكراهة تكون أصبحت تكون مستعدة. أما المحبة تبقى تعبد الله لله. أبدا. لما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله حتى يأتيك اليقين. هذا يقول الله بسبب دخول المحبة وليس الخوف، لكن الرجاء والخوف لابد أن يكون مشتركين في قلبك. أخيرا، العلماء يقولون بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. يقولون: حضرت رجل في سكرات الموت، لك قريب، لك والد، والدة، غلب عليه سكرات الموت بكبر السن أو مرض مخوف، ولا جد قريب. النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه بقوله: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. فالواجب على من سمع بهذا المريض ان ياتيه وان يوسع تحسين ربه بالله. الصحابه رضي الله عنهم كان بعض اصحابه كانوا يسمعون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب بذلك ويترك صلاة الجمعة، يترك الجمعة والجماعة حتى يلقنه، حتى يوسع تحسين ربه بالله. وكذلك الشيخ الكبير، الشيخ الكبير يغلب الرجاء على الخوف. الشيخ الكبير ومن أدركه مخايل الموت ومن هو في الأرض يعلم أن الموت قريب، سمحكم بالإدام، هذا ينبغي أن يغلب الرجاء على الخوف. وأما الشاب القوي الذي يتعرض للفتن وما أكثر الفتن هذه الأيام، فيغلب الخوف على الرجاء. إن غلبنا الرجاء لا ننسى الخوف، وإن غلبنا الخوف لا ننسى الرجاء. والأصل في العبد في طريقه إلى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا يجمع بين الرجاء، يجمع بين الرجاء والخوف. ولكن هذا الجمع القلب تعصف به ينبات، فيغلب هذا مرضى ويغلب هذا. أما موضوع كبير السن الذي تطول المرضى حاله غير حال الشاب القوي. فالشاب القوي يغلب الخوف على الرجاء. لماذا؟ حتى يبقى، حتى لا ينقطع في الطريق. إذا انقطع خوف منك انقطع في الطريق. إذا سيطر عليك الخوف وضاع الرجاء قصص عن الطريق، قصص عن الطريق. فالطريق حتى تبقى ثابتا لله عز وجل لابد الأمر الأول محبة، أهم شيء محبة. وبعد المحبة الخوف والرجاء. فإذا خففنا من الحمد لله رب العالمين، المحبة الرحمن الرحيم، الرجاء أنت يوم الدين الخوف اشتبعت لنا أسباب العبادة. هذه أسباب العبادة هي جزء من أسباب الهداية، هي جزء من أسباب الهداية وأو من تطيب حيدا وطلبات مولاك الحياة طيبة التي يحبها الله جل في علاه. أكون في درس القادم وإلى نصيب أريد أن أنطلق من الفرق بين الرحمن والرحيم. والله يعيب على المسلم يقرأ بكل صلاة الحمد لله رب العالمين ويقول الرحمن الرحيم وتسأله شو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ما يعرف والله يعيب على ذلك. قل ايش الرحمن الرحيم؟ ما هو الرحمن الرحيم؟ فدرسنا غدا نبدأه بالتفريق بين الرحمن والرحيم وطاعة التفريق ثم ننتقل إلى أسباب الهداية الأربعة المتبقية. أسباب الهداية سبعة، ثلاثة هي أسباب العبادة وفيها زيادة، فيها زيادة بنص صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا
إياك نعبد وإياك نستعين بعدين
اهدنا الصراط
بنص صراط
المستقيم خمسة
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المتلقي سببا المتلقي سبب ليس فسبب الهداية ستة وليست سبعة. سبب الهداية ستة هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في درس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.